السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا يا رب العالمين. إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا. أخشى أننا بعد أن دخلنا في السيرة أيها الأحبة، وتركنا شيئا من الكلام عن التوبة لنابة والخشوع والخشية والصيام والقيام والذكر والأنس والطمأنينة، أخشى أن تنسوا أو أن قلوبكم تقسو، فهل نعود؟ ولكن كيف نعود والطامات كل يوم تطم على الأمة مرة أخرى شتموا رسول الله؟ ليست مرة أخرى، ولكن إعادة وتكرار. أيها الإخوة، أنا لي رأي في هذه المسألة. جلست أتأمل، هل هم يقصدون شتم رسول الله؟ أم أنهم يقصدون الاستهزاء بالإسلام أم أنهم يريدون السخرية من المسلمين؟ ما ده منظر؟ إنني أريد أن أتساءل وما زلت أتأمل معكم، هؤلاء القوم القصة، لأن بعض الناس منفعل ومش عارف إيه القصة. القصة أنهم أجروا مسابقة جريدة مغمورة ملهاش قيمة ولا وزن ولا وجود ولا اسم. هذه الجريدة عملت مسابقة في رسم كاريكاتيري للسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من محمد، ورسم الرسامون الرسومات وعرضت الرسومات، واختير من بين هذه الرسومات 10 رسوم أو أقل أو أكثر أو أقل، وعرضت هذه الرسوم في الجريدة، أو عرض الرسم الفائز في الجريدة. هذه الرسوم لما عرضت طبعا صارت الضجة التي تعرفونها. إعادتها اليوم مرة أخرى، أو إعادتها في جرائد فرنسية، هذه الإعادة كانت أعيدة في جرائد فرنسية منذ فترة طويلة، هذه الإعادة أيها الإخوة، هل هم يقصدون لما عملوا المسابقة في السخرية هم بيسخروا من سيدنا النبي شخصيا ولا من المسلمين؟ أحد الناس ربنا يهديه ويتوب عليه أتى لي باسطوانة عليها الرسوم. لما شاهدت الرسوم عياذا بالله وأعيذكم بالله من الغم والنكد، لاحظت انهم بيصوروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة المسلمين اللي هم شايفينهم النهاردة، في صورة واقع المسلمين. فبقى أنا النهاردة نسأل، هل هم يقصدون شتم رسول الله ولا بيشتموا المسلمين في شخص يمثل المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هم مش قصدهم لا رسول الله ولا المسلمين، قصدهم الدين نفسه، المنهج نفسه، العقيدة نفسها، الكيان نفسه كمسلمين، كإسلام اللي هم حاسين انه خطر عليهم. تعالوا مزيد من التأمل، هل هي حرب عقدية كما قال المجرم بوش بوش الله رأسه في جهنم؟ هل كما قال حرب صليبية جديدة؟ هل هي حرب صليبية جديدة كما قال؟ يعني هي حرب عقدية، عقيدة بتحارب يعني بيحاربوا عقيدة الإسلام، ناس أصحاب عقائد ناقمين على عقيدة الإسلام فبيحاربوا هذه العقيدة، ولا زي ما قرأت النهاردة في جريدة الأهرام هي مسألة جس نبض لقياس ردود الأفعال؟ هل هي مسألة انه بيعملوا كده يشوفوا رد فعل المسلمين ايه؟ انه استهزئ باعلى شيء واغلى شيء يحبونه. هل هي مسألة جس نبض لقياس ردود الافعال؟ ولا هو كلام فارغ وسفاهة وتفاهة، مجموعة من التافهين رسام قاعدين يلعبوا ويشخبطوا اي كلام وخلاص، بيهزروا بيهرجوا بيلعبوا. ولا هو الموضوع استفزاز، يعني بيستفزوا المسلمين، بيفكروا مثلا يعني هم لما يسخروا من النبي او يستهزئوا بالنبي او يؤذوا النبي احنا كمان هنشتم سيدنا عيسى او نشتم او نسخر من السيدة مريم عليه السلام، هل بيفكروا كده يعني؟ بيفكروا كده؟ يعني هو استفزاز ولا هو استفزاز عشان يتطرف البعض والدول الإسلامية تولع في بعضها شعوب وحكومات؟ يا ترى الناس دول بيفكروا ازاي؟ كل المعاني اللي انا قلتها دي واردة، وانا شايف ان كل المعاني دي فعلا هي دوافع عند رؤوس بيشغلوا زي العرائس اللي بالخيوط، يشغلوا شوية رسامين واستظراف. هي في نفس الوقت تفاهة، عيال مش قصدهم حاجة ولا يعرفوا حاجة. هي في نفس الوقت جاس نبض، وهي استفزاز عشان الدول تولع، الدول الإسلامية تولع من جوه. الشباب النهاردة مولع والشعب مولع، كله بيقول اعمل ايه اعمل ايه، وممكن اي حد يخبط. واحنا بنقول لكل الناس اصطبروا، الامور لا تعالج هكذا. بنقول لكل الشباب، لكل المسلمين، ان العلاج يجب ان يكون عقدي. انا قلت قبل كده في قضية غزة ان اسرائيل بتحارب المسلمين عقيدة، يعني جايين في فلسطين هنا الاسرائيليين دول، دي بلدهم؟ لا مش بلدهم، هم عارفين ان دي مش بلدهم. ده تلاقي يهودي من بولندا، ويهودي من استراليا، ويهودي من روسيا، ويهودي من الحبشة، ويهودي من امريكا، ويهودي من انجلترا، وكل دول تجمعوا وقاعدين هنا. ليه؟ عقيدة. بيقولوا ان كتابهم التلمود قال لهم ان الارض دي ارض المعاد. وفرق كبير بين انسان ترك بلده وتخلى عن وظيفته ومكانته الاجتماعية واتى يعرض نفسه للخطر ليكون جنديا في جيش الاحتلال الاسرائيلي، لان التلمود الذي يدين به ويعتقده قال له ان هذه ارض المعاد. فرق كبير بين هذا الشخص وشخص اخر يقاتل ليعيش، ليأكل عيش، ليحافظ على بيته وزوجته وأولاده، ليعيش. فرق بين واحد بيقاتل لعقيدة واقف يقول الأرض دي أرض ربنا قال لي كده، قال لي إن دي أرضك، وواحد بيقول له طب سيبني أعيش. ما بيقاتلش عشان فرق بين لا تواجه العقيدة إلا بعقيدة. يوم ما يكونوا عقائد بتواجه بعض يبقى هنا مش ينتصر صاحب عقيدة الحق ولا ينتصر صاحب العقيدة الأقوى، وإنما ينتصر الأكثر تمسكا بعقيدته. سنة كونية ربانية في الأرض لازم تعرفها، الأكثر استمساكا بعقيدته هو اللي هينتصر، هو اللي هينتصر في النهاية حتى ولو كانت عقيدته باطلة. لذلك لا يصلح مواجهة هؤلاء إلا أن نعتقد إن احنا على دين الحق، إن احنا أننا الأعز والأكرم عند الله. لازم تواجه العقيدة بعقيدة. أبو جهل في غزوة بدر لما خرج قال إيه؟ قال اللهم إننا خرجنا نسألك أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة. قال الله جل جلاله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. كانت حرب أبو جهل للمسلمين حرب عقيدة. هو بيعتقد أن الشرك الذي جمعهم هو الحق، فلذلك طلب من ربنا أن ينصر صاحب الحق. شوف العجب. تقول قبل كده أن أبو جهل الكلمة عجيبة جدا، قال إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه، وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. قال لهم إحنا لو بنحارب محمد نقدر عليه، لكن لو بنحارب رب محمد ما حدش يقدر على ربنا. شيء عجيب جدا يا إخوة. فلذلك يجب أن نعتقد في البداية، يبقى نمرة واحد أن نبدأ لنفهم عقيدة الإسلام ونتبنى تلك العقيدة، نفهم العقيدة التوحيد. إزاي نبقى موحدين ونقول يا رب دون أن نشرك بالله شيئا، دون أن نشرك القبور أو الأولياء أو حتى أهواء النفوس أو الفلوس أو الشهوات، دون أن نشرك، دون أن نشرك عبادة أنفسنا وذواتنا، دون أن نشرك عبادة الكبار منا أيا كانوا. هذه البداية الحقيقية عقيدة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تلكم البداية. اثنين، أن يعتقد كل منا أنه هو السبب، فتكون المسؤولية شخصية وفردية. أن يعتقد كل واحد منا أنه هو السبب. أنا عايز أقول أنا السبب وأنت السبب وأنت السبب. هو أنت السبب، السبب اللي حصل ده أنت السبب. أهو أنت بقى بالذات السبب وانت السبب. خليك زي ما انت وانا السبب. كل واحد منا يتحمل المسؤولية، مسؤولية مباشرة. لو كان كل واحد مننا له لازمة في الدنيا دي كانش حد يقدر يشتم النبي. احد اخواننا علي نصر ربنا يهديه ويتوب عليه بيقول ان هو سأل واحد سواق، بيقول له لو انت ماشي مع ابوك في الشارع كده وواحد شتم ابوك تعمل له في ايه؟ قال له اولع فيه. قال له طيب لو انت ما ولعتش فيه وشتمه تاني وما عملتش حاجة تبقى ايه؟ قالوا أبقى ابن حرام، لو ده ابويا واتشتم قدامي لازم. فانا قلت، انا قلت طب انا لو مش طايل اولع فيه، ما هو لو قدامي وطايله اولع فيه، لكن انا مش طايله اعمل ايه؟ هو ده الموضوع، هي دي قضيتي وقضيتك، ان يبقى كل واحد حاسس ان ابوه اتشتم، ودي مسؤوليته، مسؤولية ابوه. سيدنا النبي ده صلى الله عليه وسلم ابويا واحب الي من ابويا واقرب لي من ابويا واولى عندي من ابويا ومن نفسي. قال الله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. طب اعمل ايه؟ هو ده الموضوع. يبقى نمره واحد، أن اعتقد ان انا السبب، قل هو من عندي انفسكم. العجب انهم لما شتموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الضجة الاولى، طلع بعض الغربيين يقولوا ايه ده، هما العرب دول بيتكلموا ليه، هما مين عشان يتكلموا اصلا، انتم بتعترضوا، لا ده احنا نشتمكم ونديكم على قفاكم، تسكت خلاص، اخلص خالص، اوعى اسمعلك صوت، تتكلم على ايه، انت مين انت عشان تتكلم. هو ده، دي الحقيقة، الكلام ده كلام من كلام جرايد، ما سمعتوش بودني ولا شفته بعيني، لكن الجرايد بتقول كده، انهم طلعوا يقولوا انتوا مين عشان تعترضوا اصلا. فلذلك السؤال النهاردة، كيف نستجلب احترامهم لنا؟ هو ده، ازاي نخليهم يحترمونا؟ عارف لما تيجي تتأمل صورتنا عندهم، صورة المسلمين في الإعلام الغربي، صورة العرب، صورة الشرق في الإعلام الغربي، عند الرجل الغربي الرجل الشرقي ده إيه وشكله إيه؟ مصر من جوه شكلها ايه؟ عارف يصوروها ازاي؟ مش هقول لك هم يصوروها ازاي، شوف انت المخرجين بتوعنا والمؤلفين بتوعنا وسعادة الممثلين او تعاسة الممثلين بتوعنا وتفاهة الممثلات بتوعنا. شوفوا الافلام اللي موجوده النهارده، ان شوارعنا من جوه وبيوتنا من جوه وبيئتنا من جوه فيها، انا مكسوف اقول، انا هانأ واربأ بلساني وبششتي المحترمة دي اللي تأخذك إلى الجنة، إن أنا أقول أسماء أفلام أو أقول أسماء ناس أو أقول أسماء أو أقول قصة حكاية اللي عملوها واللي بيقولوا عليها، وكلكم فاهمين أنا بتكلم على إيه. اللي بيصوروا الدعارة ويصوروا السحاق ويصوروا السرقة ويصوروا الرشوة، يقول لك احنا بنعرض الواقع عشان نعالج الواقع، كذابين. انت بتعرض الواقع عشان تعالج الواقع، يبقى ده الواقع، ده الواقع. طب ما تيجي تشوف واقع المسلمين النهاردة، انا بقول لك اهو الواقع، الواقع الحقيقي ان كل بيت فيه ملتزم لحية، وكل بيت فيها ملتزمة نقاب، كل بيت فيه قرآن ومصحف. النهاردة بنسمع وبمنتهى البساطة في بيوت بيقام فيها الليل
الليل كله من العشاء للفجر. في بيوت بيختم فيها القرآن كل 3 ايام. ليه ما صورتش الواقع ده؟ ليه ما صورتش الواقع ده؟ النهاردة بشوف صورة عشوائية في الجرنان كده، في 10 نساء قاعدين، في 6 منهم منتقبات. صورة في الجرنان هم مصورين الناس اللي بيعملوا البطاقات يبدو، او اللي واقفين في طوريش او حاجة زي كده، 6 من 10. يبقى فين الواقع اللي انت بتقول عليه؟ انت بتصور واقع، واقعك انت. الواقع ده لما انتقل لهم شافوه كده، هم دول المسلمين وهو ده واقعهم، فكان استهزاءهم بينا واستهتارهم بينا. لما تشوف رسومهم تلاقيهم بيرسموا المسلمين النهارده، مش بيرسموا النبي، بيرسموا وضع المسلمين النهارده، او بيرسموا كلام المرتدين اللي هم بيشنعوا على الدين. بياخدوا من قصص وحكايات المرتدين، وزي ما قال قبل كده الدكتور محمد عمارة ربنا يكرمه، لما كان في مناظرة مع واحد علماني قال انا عرفت دلوقتي الغلط جه منين. الغلط جه من انك بتاخد تاريخ الاسلام من قصص الف ليلة وليلة. هو كتير من الناس كده واخدين تاريخ الاسلام من خرافات، من احاديث موضوعة، من كتب ملاش لازمة. بدائع الزهور وعجائب الدهور بتاع السعاليبي كله كذب من اوله لاخره، او اكثره يعني. فالشاهد انه لما ياخدوا هم الكلام ده من الكذب وبالزور وبالباطل، وبعد كده يشنعوا بيه على الاسلام وعلى المسلمين. يبقى لما اقول كيف نستجلب احترامهم، لما احنا نحترم انفسنا، لما نبطل افلامنا التافهه القذره واغانينا الفاجره، لما نبطل نقلدهم ونبطل نعجب بيهم، لما نبطل ان احنا نجعلهم مثل اعلى نحاول نعيش حياتهم، لما نبطل ان يبقى حلم حياتنا السفر لبلادهم، لما نبطل نستورد منتجاتهم، قصة لها العجب والله. شفت الناس بتوع الناس الطيبين الغلابة؟ واحد راح يقول لبتاع الفول بتاع المطعم، خلاص راح لبتاع المطعم يقول اديني يا عم بربع جنيه فول. قال له مفيش ربع جنيه يا عم. قال له طب اديني 50 قرش فول. قال له ولا فيه ب50 قرش. الراجل قال له طب انا ما معيش غير 50 قرش اعمل ايه؟ قال له مفيش ب50 قرش فول، اقل حاجه ب75 قرش. الراجل غلبان عنده 3-4 عيال في البيت مستنيين الفطار، ورايح يجيب كيس فول ب50 قرش. الشاهد الاخوه الصغيرين الشباب بتوعنا، الشباب قالوا نعمل مشروع كيس فول لكل فقير كل يوم الصبح، مشروع بسيط جدا، كيس بجنيه، كيس فول بجنيه كل يوم يروح للفقراء، بسيطة جدا. كل حي فيه 10 بيوت فقراء، 20 بيت فيه فقير، يروح يجيب 20 كيس ويروح يوديهم للناس الفقراء دول. قلنا نشتري فول، ورحنا نشتري فول يا عم. قال لي عندنا فول استرالي وفول فرنساوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فول استرالي، فول فرنساوي. وبص للفول ورب العزة، شهيد بيني وبينكم، أنا حطيت الفول في إيدي كده، يا ابني ده فول؟ قال لي ده فول. قلت له طب احلف لا يموت للفول بصلة، فول إيه ده؟ عشان كده بقول بنستورد فول. ليه؟ ما تزرع يا ابني فول، ما تزرعوا يا مسلمين فول، الأكلة اللي الناس بتاكلها كل يوم، ازرعوا فول. ده اللي أنا بقوله، لازم نبطل نستورد فول ونستورد عدس ونستورد قمح، عايزين ناكل من ايدينا، ناكل من ارضنا، بدل ما عمالين نعمل فيلات وبحيرات صناعيه وبط ووز للشكل والمناظر، ما نزرع فول. في الصخره دي اللي هي بتزرع النهارده، اللي بتتعمل النهارده، هذه ازرع فول عشان توكل الغلابه، ازرع فول عشان اقدر اكل فول انا زرعه بايديا وعايز بيه. ليه نستورد فول؟ هي دي القضيه. لما ما يبقاش شكلي شكلهم وهمي همهم، يبقى ده اعتزازي بعقيده. النهارده شايف ولادي لابس بيجامه بتاعت البيت والبتاعة مكتوب عليها بالانجليزي وصور، ايه ده؟ فين الناس مصممين الازياء عشان يصمم حاجة عربي؟ مفيش مانع برضو من بدل التدريب اللي بيقولوا عليها ترينج سوت، بيجامة بتاعت نوم بتاع بيت، بس تكون عربي، تكون مصري، تكون سعودي، تكون عربي. فين 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 بتوع الاحذيه اللي يصمم حذاء برضه؟ فين بتوع الكمبيوتر اللي يصمم برنامج عربي؟ فين فين عقليات المسلمين اللي يصمم افلام كرتون لاطفالنا مناسبه لهويتنا وعربيتنا؟ فين اللي يصمم العاب اللي بيقولوا عليها جيم دي، العاب تفتح اذهان اطفالنا؟ فين؟ هي وهو ده، هو ده، محتاجين رجال يعملوا بحق لنصرة هذا الدين وهذه العقيدة. وسؤال النهاردة، الناس اللي مش خايفة دي، أين نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ راحت فين دي؟ عارف راحت فين؟ قال رسول الله صلي عليه، ده انت بقالك يجي 100 سنة، الله يغفر لي ويعفو عني، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا ستي الله يرحمك، خليكي معانا بقى، اقعدي شوي، الله يهديك، اقعدوا اهدوا شوي، اسمعوني، ركزوا معايا، الله يرحمكم، شوية تركيز. راحت فين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نصرت بالرعب، الرعب اللي كان بيلقى في قلوب الأعداء، راح فين ده؟ عارف راح فين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. ما تتلفتش وتقولي الحديث ده أنا سمعته كتير، لا، اسمعوا تاني واسمعوا المرة دي بجد. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارف الرغوة اللي على وش المية لما يجي سيل او يجي موجة بتبقى شايلة على وشها ايه؟ زبالة وعفانة ورغاوي، هو ده اسمه غثاء، كغثاء السيل، ولكنكم غثاء، بل انتم يومئذ كثير، 1500 مليون، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. هي دي نزع الله مهابتنا من صدور الأعداء. نزعت المهابة من صدور أعدائنا، مش بيخافوا منه ولا عاملين لنا حساب ولا وزن. دايما يقولوا ان بيتعاملوا معانا ومع اليهود انهم بيكيلوا بمكيالين. لا لا لا، ده بيكيلوا بألف مكيال ملناش اي مكيال فيهم. طيب يا عم الشيخ، كفاية كده، الحل ايه؟ ازاي نستجلب احترامهم؟ ازاي نقدر الناس دول يقفوا عند حدهم؟ نمرة واحد، ان يكون كل واحد منا محمد رسول الله. تحط في قلبك كده ان انت سيدنا النبي، وان مسؤوليتك الشخصية انك انت تجيب للنبي حقه انت بنفسك. يبقى نمرة واحد، لازم تبقى شبهه. اللحية وانتي النقاء. شيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يكرمه ويحفظه ويشفيه ويثبته ويعافيه ويكرمه ويرفعه ويعليه، امين. كان بيقول ايه؟ احنا النهاردة لو كتبنا العقيدة، عقيدة في عصرنا، عايزين نكتب العقيدة، نكتب من العقيدة ونعتقد ان اللحية فرض وان النقابة واجب. واذا قلت لي ان دي من مسائل العقيدة اقول لك ما هو الامام الطحاوي لما كتب في العقيدة كتب: ونقول بالمسح على الخفين، ونصلي خلف كل بر وفاجر. فكل ما يكتب، تكتب عقيدة، تكتب ايه؟ يكتب ايه؟ يكتب ما يميز اهل السنة. فاللي بيميز المسلمين النهاردة اللحية والنقاب، واللحية والنقاب هم اللي بيخوفوهم. يبقى عايزين نشوف الامة كلها، كل الرجال ملتحين وكل النساء منتقبات. ثلاثة، املأوا المساجد. عايزين المساجد تمتلئ بالمصلين، عايزين يتواجد الكبار والصغار في المساجد، في المساجد، املأوا المساجد. أربعة، القرآن. أشد شيء يغيظهم في الدنيا القرآن. ذكر أحد غربيهم قال: لن نستطيع الانتصار على هذه الأمة، أمة الإسلام يعني، إلا إذا خلعنا الحجاب من على رأس المرأة وغطينا به المصحف. فهم حاجتين: حجاب المرأة والمصحف. فلذلك المصحف، نريد أن يكون المصحف في جيوبنا وفي قلوبنا وفي بيوتنا في حياتنا، أن يكون المصحف حياتنا حقيقة. القرآن، المصحف. خمسة، الكتاتيب. الكتاتيب، كتاب في كل حارة، وكتاب في كل شارع، وكتاب في كل مسجد، وكتاب في كل بيت، عشان أولادنا يرجعوا تاني يتعلموا ويتأدبوا ويتربوا بالقرآن. ستة، قاطعوا الشهوات. قاطعوا الشهوات. المقاطعة الحقيقية إن ما يبقاش شغلك الشاغل شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة اللبس. قاطعوا الشهوات. تمانية، لا تنشغل بهذه الترهات. خلاص بقى، احنا مش عايزين نقرأ ولا نسمع عن شتيمة النبي. الكلام ده انا قلته قبل كده وبقوله تاني، لما كنا في مؤتمر في السودان لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان في 80 عالم من 20 دولة او من 40 دولة مش عارف، وقعد يقولوا تاريخ الشتيم والرسول مش عارف مين شتم ومين قال عليه ومين قال. طب انتوا بتسمعونا الكلام ده ليه؟ انتوا بتحرقوا دمنا ليه؟ مش عايزين نسمع احنا الكلام ده خالص، مش عايزين يبلغنا استهزاء بالنبي ولا شتيمة بالنبي ولا انتقاص من حق النبي، مش عايزين نسمع، مش عايزين نعرف، وانما عايزين نفضل فايقين وصحيين، ويبقى العمل بجد في ايقاظ الأمة واصلاح الأمة. قال سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. بكرة يعرفوا. قال سبحانه وتعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، دع اترك ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لك زي ما بقول كده احيانا بيبقى الامر الاستهزاء لطلب الشهرة، عايز واحد عايز يشتهر، واحد يسعده انك تنشغل بيه، ان يحس ان الدنيا كلها مشغولة بيه تتكلم عنه، يسعده الاهتمام بيه. اخيرا، عشرة، أن يكون شعارنا في المرحلة القادمة: ما أريد برسول الله بدلا. الكلمة اللي ختمنا بها درس السيرة الأسبوع اللي فات كلمة زيد بن حارثة: ما أريد برسول الله بدلا، ما أريد برسول الله بدلا، هو أستاذي، ما أريد برسول الله بدلا، هو قدوتي، ما أريد برسول الله بدلا، هو مثلي الأعلى في البشر، ما أريد برسول الله بدلا، شغل الشاغل الاقتداء به ومتابعته والعمل بسنته، ما أريد من رسول الله بدلا أن أدرس سيرته وأدرسها وأن أتعلم سنته وأعلمها، ما أريد من رسول الله بدلا أن ألتزم هديه وألزم به أهلي وأولادي وبيتي، ما أريد من رسول الله بدلا أكثر من الكلام عنه وأنشغل بنصرته. هذا هو الحل المقترح، فانطلقوا إلى العمل. إخوتي، أنا أحبكم في الله، تعالوا لنرجع إلى دروس السيرة. وكنا قد وعدنا أن نتوقف الليلة مع الكعبة. قال الله جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا،
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن أول مسجد وضع للناس، قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فثم مسجد الكعبة، أول بيت وضع للناس. الكعبة بيت الله.
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي.
بيتي الكعبة بيت الله. الكعبة قيام الدين.
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد.
الكعبة، وما أدراك ما الكعبة؟ بيت بني من الحجر ثم نسب إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
الكعبة، وما أدراك ما الكعبة؟ الكعبة بيت وضعه الله في الأرض ليمثل معنى هذه الحجارة التي تراها الآن. انظر هذا الحجر الأسود الذي تنظر إليه الآن، انظر تأمل هذا البيت، شيء محسوس. شوف الناس وهم بيطوفوا حوالين حاجة محسوسة، بيلمسوها بإيديهم، بيشفوها بعينيهم، بيقبلوها بفمهم، بيشموا ريحتها، شيء محسوس. البشر محتاجين إلى شيء حسي يلمسوه بإيديهم، يشوفوه بعينيهم، يشموه بأنوفهم، يدقوه بلسانهم، شيء محسوس يفرغوا فيه طاقة الحب والعاطفة عندهم، فكانت الكعبة.
هنا تسكب العبرات.
الكعبة، قلت كتير، وأنا والله أشهد الله وملائكته وحملة عرشه، وأشهدكم كل مسلم ومسلمة إن أنا بحب ربنا، بحب النبي، بحب الكعبة، بحبها بحبها. يعني شوف لما الإنسان يحب حاجة، أنا بحبها، بحب الكعبة، بحب أشوفها، بحب ألمسها، وأحب أقعد قدامها، وأحب أبصلها، وأحب أتأمل فيها، بحبها الكعبة. الكعبة لما تقعد هناك، سبحان الله العظيم، سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ايه؟ يقول: ينزل على هذا البيت. والحديث اللي يقول لك ضعيف قل له لا مش ضعيف. قل الحديث حسن. ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة. الله أكبر. اللهم ارزقنا الليلة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. رحمة في الكعبة 120 رحمة كل يوم. ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن. الكعبة بتطوف الرحمات نازلة، بتصلي الرحمات نازلة عليك، قاعد ما بتعملش حاجة، بتبص بس للكعبة كده رحمات نازلة عليك. 120 رحمة طول النهار نازلة، طول اليوم، طول 24 ساعة، طول الدهر 120 رحمة نازلين بصفة مستمرة. 60 على اللي بيطوف، 60 على هؤلاء الطائفين، 60 رحمة. ونحن نشتهي رحمة واحدة، الكعبة بيت الله، البيت العتيق، البيت الحرام، الحرم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بيت الله المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم. كنت بقول للحجاج اوعى تفكر ان الفلوس اللي جابتك هنا، ده ياما ناس معاهم فلوس قد جبال مكة وما فكروش يجوا هنا، لان اللي بيجوا هنا افئدة من الناس. فاجعل افئدة من الناس تهوي. شو ازاي تهوي؟ تهوي إليه، الأفئدة تهوي إلى هناك، الكعبة. ما قصة الكعبة؟ علماء يتكلموا كتير، يقولوا إن الكعبة بناها الله جل جلاله في الأرض قبل أن ينزل إليها آدم، أو بنتها الملائكة، أمر الله ببنائها، بنتها الملائكة. والكلام ده ما عليهش دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وما عندناش دليل على الكلام ده، وبيستدلوا بس بإيه؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد. إن سيدنا إبراهيم مش أول واحد بناها، ده كان في قواعد موجودة فهو بنى عليه. فبيستدلوا بالكلام ده إن الكعبة كانت موجودة أصلا، بناها سيدنا آدم، بناتها الملائكة، أو بناها سيدنا آدم عليه السلام بناها، ولما جه طوفان سيدنا نوح محى الكعبة، بدليل. وهم يقولوا العلماء يقولوا عليهم رحمة الله ان دليل ان كل الانبياء حجوا، كل الانبياء حجوا الكعبة، كل الانبياء ابتداء من سيدنا ادم. اول بيت وضع للناس، اول بيت وضع في الارض. فهذا البناء اللي سيدنا ابراهيم مش اسسها، وإنما وجدت قواعد، وهو كان يرفع القواعد، هو وابنه إسماعيل عليهما السلام. الشاهد إيه؟ ان ثبت بصريح الكتاب وصحيح السنة ان سيدنا ابراهيم هو اللي بنى الكعبة. قال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله لقد اشتقت. اللهم بلغنا الكعبة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا حي يا قيوم. أما السنة فالأحاديث كثيرة جدا، منها ما رواه البخاري عليه رحمة الله. ثم قال إبراهيم في وسط الحديث الشاهد، بس الشاهد: ثم قال إبراهيم عليه السلام: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. على فكرة أول الحديث ده إن سيدنا إبراهيم راح يزور سيدنا إسماعيل في البيت، فقابل زوجة سيدنا إسماعيل فسألها عن الأحوال. الكلام ده هيجي معانا بقى في الأربعاء إن شاء الله، في الأربعاء لما نتكلم عن البناء وكيف وجدت الزواج بإذن الله تعالى في كيف وأخواتها. لكن هنا أشوف الشاهد بخصوص الكعبة إن سيدنا إبراهيم لما لقي ابنه إسماعيل عليهما السلام قال له: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. فقال إسماعيل عليه السلام: فاصنع ما أمرك به ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني عليهما السلام. بنيت الكعبة. وأنا دايما أنا بقول إن أنا منبهر معجب بعلاقة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل مع بعض كأب وابن. شوف لما سيدنا إبراهيم يقول لابنه: إن الله أمرني بأمر، اصنع ما أمرك به ربك وتعينني وأعينك. إن الله أمرني أن أبني له بيتا، يحمل إسماعيل الحجارة وسيدنا إبراهيم يبني. وفعلا أكمة مرتفعة، يعني مكان مرتفع عالي كده، يبقى سيدنا إبراهيم شال الرمل والتراب، كشف عن القواعد وبدأ يبني فوق القواعد الموجودة. الزركشي في تاريخ مكة نقل، الزركشي نقل عن كتاب تاريخ مكة للأزرقي أن إبراهيم عليه السلام جعل طول بناء الكعبة في السماء 7 أذرع، وطولها في الأرض 30 ذراعا، وعرضها 22 ذراعا،
وكانت بغير سقف. الصورة الأولى يا عم مدني ربنا يرحمك ويهديك ويتوب عليك. زي ما انت شايف كده قدامك الصورة دي، ايوه الصورة دي اللي هي مسقط افقي للكعبة المشرفة كما رفع قواعدها سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بتلاقي ان الطول 31 ذراع من جهة اللي فوق، و 32 ذراع من الجهة اللي تحت، 22 ذراع من الركن العراقي للركن الشامي، و 20 ذراع من الحجر الاسود الى الركن اليماني. الصورة اللي بعدها يا مدني ربنا يهديك، بعض الرسامين تصور شكل الكعبة كما بناها سيدنا ابراهيم، كان شكلها ايه كما وصفها الازرقي. ف اللي هي فيها سيدنا ابراهيم لما بناها بالشكل ده زي يعني بناها طوب فوق بعضه ومن غير سقف، ما قفلش السقف من فوق، فضلت مفتوحة يعني، ومن حواليها زي ما هنشوف في التصور ان كان موجود برضه كأنه حجر اسماعيل، بس ما هوش حجر اسماعيل، كأنه كان موجود اللي هو يعني هنقول عليه دلوقتي الحطين، اللي هي الصورة اللي احنا اللي عرضها مدني ورجعنا قلنا له لا شيلها تاني، اللي هي الحطيم من خارج. كان سيدنا ابراهيم عاملها كده برضو زي حجر اسماعيل اللي موجود دلوقتي، لكن قريش قصرت بهم النفقة فجعلوا حجر اسماعيل من الكعبة مش برا الكعبة، وكان الاصل الحطيم كان خارج الكعبة. بعدين عاشت الكعبة، واحنا بينقطع تاريخ الكعبة ما نعرفش ايه اللي حصل بالظبط بعد بناء سيدنا ابراهيم، لكن نعلم ان الكعبة ظلت موجودة، وان سيدنا موسى ثبت في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كأني انظر الى اخي موسى على الجمل الاحمر يلبي. سيدنا موسى حج، وكل الانبياء كل الانبياء حجوا وخرجوا الى مكة حجاجا يطوفون بالبيت، ده هذا امر ثابت ينبغي ان تعتقده. حتى كان من امر الكعبة قصة ابرهة وارادته ان يهدم الكعبة، لم يستطع ابرهة ان يصل الى الكعبة، وكما قال عبد المطلب للبيت رب يحميه، حمى الله الكعبة. ثم عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودايما اقول يا جماعة ان العرب جميعا كان يربطهم رباط لا يهي ولا ينقطع بل يتجدد آنا بعد آن، وهو يتكون من عنصرين. العرب جميعا كان يربطهم رباط لا يهي ولا ينقطع بل يتجدد ويزداد قوة، وهو يتكون من عنصرين. الأول الكعبة، الكعبة، الكعبة المكرمة التي بناها أبو الأنبياء إبراهيم، وهي أول بيت وضع للناس، والحج إليها وإقامة المناسك فيها كان دأب العرب وهم على الشرك، لم يتركوا الحج أبدا أبدا وهم على الشرك. الحج بمناسكه بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى، هذه المناسك كانت موجودة أيام الشرك كما سنذكر ذلك بالحديث الصحيح عند الكلام عن الحمص. الشاهد ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش، والناس دول وهو في طفولة، احنا دلوقتي في سن النبي 35 قبل البعثة بخمس سنوات، في سن 35 سنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عايش في وسط العرب، وكان طبعا متزوج من السيدة خديجة، وان الاولاد بيموتوا والرسول لا يترك شيء الا ويشارك فيه،
عايش في وسط الناس يأمر وينهى ويدل وينكر ويعلم ويرشد وينفق ويتصدق، كما قالت السيدة خديجة تعين على نوائب الدهر وتغيث الملهوف وتصل الرحم وتحمل الكل. عايش الرسول في وسط الناس صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، عايش في وسط الناس وقدامه الكعبة. احنا بنقول ان كان فيه رابطة، وينبغي ويجب يجب يجب ان تظل هذه الرابطة تربط جميع المسلمين، وان يظل ولاؤنا واتجاهنا الى هناك الى الكعبة، الى الكعبة بيت الله لا شرقية ولا غربية. اثنين، اعتقادهم ان الله خالق السماوات والارض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. العرب رغم انهم كانوا مشركين ما كانوش بيعتقدوا ان الاصنام اللي بيعبدوها بتنفع الضر، ولا كانوا يعتقدوا ان الاصنام اللي هم بيعبدوها التماثيل دي هي اللي خلقت السماء ولا اللي خلقت الارض ولا اللي خلقتهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكان الرباط اللي بيربط العرب حاجتين، الكعبة واعتقادهم في وجود الله اللي خلق السماوات والارض واللي خلقهم واللي بيرزقهم. امال الاصنام دي كلها 360 صنم حوالين الكعبة دول ايه؟ 360 صنم حوالين الكعبة دول عشان يوصلوهم لربنا، هبل واللات والعزة. ولذلك العلماء يقولوا ان اللات تأنيث اسم الله، والعزة تأنيث اسم العزيز، فهم يعرفوا ربنا، لكن دول بيقول دول بنات الله يوصلوهم لله. العرب كانوا حريصين على تلك الرابطة الكعبة، لا يتركونها ولا يقطعونها، وخصوصا قريش، إذ وجدوا فيها عزهم الذي يعتزون وشرفهم الذي يتنافرون به أمام العرب جميعا، فيجعل لهم سيادة وحكما، وحسبهم يكفيهم أن العرب كانوا يتقاتلون في الدنيا كلها إلا على أرضهم مكة، لا بلد حرام، فإذا جاءوا إليها كانوا في حرم آمن، من الله جل جلاله عليهم بذلك في كلماته، فقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. مش شايفين ان جعلنا لهم حرم آمن ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الشاهد ان الوهن اصاب بناء الكعبة، جاء سيل ومكة فيها سيول عوارم فتهدمت الكعبة، ارادت قريش ان تجدد بناء الكعبة، وكان ذلك بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بعشر سنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 35 من عمره رجلا سويا. القصة لها أسانيد كتير جدا، وتعالوا مش عارف الوقت هيكفينا ولا لا، لكن نحاول أسوق لكم القصة كاملة كيف بنيت الكعبة. كانت الكعبة مبنية برضم يابس، يعني قطع من الحجارة محطوطة فوق بعضها. لقيت يا ابني الصورة ولا ملقاها؟ ملقاهاش. الله يهديه ويتوب عليه. عندي هنا لو تقرب كده تقدر كده. اللي تحت دي اخرها كده كمان 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 كمان. ايوه ايوه سليمان، تعال يا سليمان اهي زي كده. كانت زي ما قلنا كده قبل كده، مالها السقف وعباره عن حجاره في بعضها فوق بعض اهي قدامك اهي، حجاره مرصوصه بعض. ايوه جميل جدا كده الواد الجيمي ده، حماده ربنا يتوب عليه ويهديه. شايفين كده اهو، اي كانت الكعبه بالشكل ده بالظبط كده، شايفين ازاي؟ يعني حجاره مرصوصه فوق بعضها وملها سقف، كان الوضع كده تماما. الشاهد ايه بقى؟ خليك معايا، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ارجع يا ولد. كانت مبنيه من حجاره زي ما قلت، حجاره، وكان بابها على الارض زي ما شفنا كده في الرسم، ولم يكن لها سقف، وانما تدل الكسوه على الجدر. لما نيجي نتكلم عن الكسوه، عايز اكلمكم عن الكسوه. اول كسوه صنعت للكعبه صنعها معان اسد الحميري ملك اليمن، وكانت من الخصف، ثياب غليظه، والمعافر والملاء والوصائل كانت ثياب يمانيه حمر مخططه. كان بيعمل كل ناحيه من الكعبه بنوع من انواع القماش، وكان اسد الحميري هذا اول واحد كسى الكعبه، وبعد كده صلت الكسوه دايما في اهل مكه يحطوا الكسوه على الكعبه. كانت الكسوه بتوضع على الجدر كده، تدل من جوه ومن بره، وتربط من اعلى الجدار من بطنها، وكان الركن الاسود الحجر الاسود موضوعا على سورها تادبا، موضوع محطوط فوق خالص كده، وكانت ذات ركنين، كانت ركنين اتنين ومن الجهه الثانيه مدوره. وكان في بطن الكعبه لما تدخل جوه الكعبه، عن يمين من يدخلها اول ما تدخل الكعبه على اليمين، دب بير يكون فيما يهدى الى الكعبه من مال وحليه. حد يهدي للكعبه ذهب يرموه في البير ده، يعني حفره يعني زي بير جب. وكانت زي الخزنه، كل اللي يقدم حاجه للكعبه تترمي فيه ومحدش ياخدها. يكون فيما يهدى الى الكعبه، وكان يكون على ذلك الجب حيه تحرسه، بعثها الله منذ زمن جرهم. جرهم دي القبيله اللي جاور فيها سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم لما جاب سيدنا اسماعيل وامه وضعهم في الكعبه، فجاءت قبيله جرهم. دي الكعبه من جوه، دي صوره الكعبه اللي هاتها ثانيه مدي، دي صوره الكعبه من جوه، دي الكعبه من الداخل ثلاث اعمده، بس الكلام ده الجديد بقى لما بقى لها سقف فسيبها دلوقتي. كان قبيله جرهم كل اللي يهدى الكعبه يوضع في الجب ده، فعدا لصوص وسرقوا حليه الكعبه ومال الكعبه وما يهدى الى الكعبه، فارسل الله جل جلاله حيه جيت امان وقف على الجب ده، ما حدش يقدر يقرب ناحيته. عدا على الجب قوم من جرهم فسرقوا مالها وحليتها مره بعد مره، فبعث الله تلك الكعبه تلك الحيه فحرست الكعبه وما فيها 500 سنه، فلم تزل كذلك حتى بنت قريش الكعبه. وكان قرن الكبش الذي ذبحه ابراهيم خليل الرحمن معلقين في بطنها بالجدار تلقاء من دخلها، يطيبان اذا طيب البيت. كان موجود القرنين الكبش متعلقين جوه، وكان فيها معاليق من حليه زينه كانت تهدى الى الكعبه، فكان ذلك من امرها. ثم ان امراه ذهبت تجمر الكعبه، تطيبها يعني. دايما زي ما انتم بتشوفوا كده في مكه وفي السعوديه عموما عند العرب، انهم يبقى عندهم مجمره اللي هي مبخره يعني البخور يعني الطيب، فكان يولعوا نار الفحم ويضعوا عليه الطيب وتلف حوالين الكعبه تطيبها. فكانت يبدو ان المراه دي عايزه تطيب الثياب نفسها، تخلي الثياب ريحتها حلوه، ان كله بيمسح ايديه فما يبقاش ريحتها فيها عرق ولا فيها حاجه، فكانت بتطيب الثياب. ولعت الكسوه، طارت شرارة فاحترقت كسوة الكعبة. وكانت الكسوة ركام بعضها على بعض، يعني كانوا يحطوا الكسوة يجي التانية فيها والتالتة فيها والرابعة فيها والخمسة فيها. فلما احترقت الكعبة او الكسوة توهنت الجدران من كل جانب وتصدعت، وكانت الخرف الاربعة عليهم مظللة والسيول متواترة، ولمكة سيول عوارم، فجاء سيل عظيم على تلك الحال فدخل الكعبة وصدع جدرانها، ففزعت من ذلك قريش فزعا شديدا وهابوا هدمها وخشوا إن مسوها أن ينزل عليهم العذاب. قاعدين بقى كلهم مشغولين الكعبة نعمل ايه ونتصرف ازاي، نهدمها ما نقدرش نمد ايدنا عليها، طب نبنيها ازاي. فبينما هم على ذلك يتناظرون ويتشاورون اذ اقبلت سفينة للروم حتى اذا كانت بالشعيبة وهي يومئذ ساحل مكة قرب جدة انكسرت السفينة فسمعت بها قريش فركبوا اليها فاشتروا خشبها، وكانت السفينة تريد الحبشة فأذنوا لأهلها أن يدخلوا مكة فيبيعون ما معهم من متاع على ألا يعشروهم، كانوا بياخدوا جمارك على اللي يدخل مكة، فقالوا لهم مش هناخد منكم جمرك، ادخلوا بيعوا الحاجات اللي معكم بدون جمارك بدون ضرائب بدون ما ناخد منكم العشر يعني، وادونا الخشب وأعطونا الخشب، فأعطوهم الخشب ودخل هؤلاء الروم مكة باعوا ما معهم، وكان في السفينة رومي نجار بناء يسمى باقوم. فلما قدموا بالخشب إلى مكة قالوا هنعمل إيه بالخشب ده، قالوا لو بنينا بيت ربنا قالوا لو بنينا بيت ربنا فأجمعوا لذلك، اتفقوا خلاص الخشب ده محدش ياخد منه حاجة نبني بيه الكعبة. تعاونوا وترافدوا في النفقة وربعوا قريشا أرباعا، ربعوا قبائل قريش أرباعا، قالوا نقسم قريش أربعة أرباع كل ربع يبني جدار من الجذر الأربعة. ثم اخترعوا عند هبل في بطن الكعبة على جوانبها، طار قدح بني عبد مناف وبني زهرة على الوجه الذي فيه الباب وهو الشرقي. قالوا ايه مين ياخد الجنب ده ومين ياخد الجنب ده ومين ياخد الجنب ده ومين ياخد الجنب ده، اختلفوا قالوا خلاص نعمل قرعة. عمل قرعة طلع الوجه اللي فيه الباب باب الكعبة اللي هو الشرقي على بني عبد المناف وبني زهرة، وقدح بني عبد الدار وبني أسد بن عبد العزة وبني عدي بن كعب على الشق الجانب الذي يلي الحجر وهو الشق الشامي، وطار قدح بني سام وبني جمح وبني عامر ابن لؤي على ظهر الكعبة وهو الشق الغربي، وطار قدح بني تيم وبني مخزوم وقبائل من قريش ضموا معهم على الشق اليماني الذي يلي الصفا وأجياد. فنقلوا الحجارة من الضواحي وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لم ينزل عليه الوحي ينقل معهم الحجارة على رقبته من أجياد وعليه إزاره، لبس الإزار احنا قلنا عارفين احنا قلنا في الحج رداء وإزار، الإزار اللي بيتربط على الوسط من تحت ورداء اللي يتحط على الكتاف من فوق، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لبس الإزار من على وسطه من تحت وشايل على كتفه. فبينما هو والعباس ينقلان الحجارة إذ ضاقت عليه النمرة السروال، وكان قد انفردت قريش رجلين ينقلون الحجارة، فكان العباس ومحمد صلى الله عليه وسلم ينقلان الحجارة هما الاثنين مع بعض، وكان العرب يومها يضعون الأزر على مناكبهم يحملون عليها الحجارة، فإذا دنوا من الناس لبسوها، كانوا بيجيبوا الحجارة من بعيد جدا فيروح قالع الإزار بتاعه ويحطه على كتفه ويحط عليه الحجر عشان ما يعورش كتفه، فإذا قربوا من الناس ودخلوا مكة والناس بدأوا يشوفوهم يروح شايل الإزار لابسه ويحط الحجر على كتابه. فقال له العباس يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، فحله رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله على منكبه، فبينما هو يمشي أمام العباس نودي يا محمد عورتك، يا محمد عورتك، وكان ذلك أول ما نودي. فما رؤي بعد ذلك عريانا. فلبج رسول الله من الفزع حين نودي وسقط مغشيا عليه وخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره وقال له العباس ما شأنك؟ قال نهيت أن أمشي عريانا. وكان العباس يكتمها مخافة أن يقول الناس مجنون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابني هذا إلا من التعري. فشد رسول الله عليه إزاره وجعل ينقل معه. كانوا ينقلون بأنفسهم، لا يدعون العبيد ولا الخدم ينقلون، بل ينقلون الحجارة بأنفسهم تبررا وتبركا بالكعبة. فلما اجتمع لهم ما يريدون من الحجارة والخشب وما يحتاجون إليه غدوا على هدمها. كل ده بيجمعوا الخشب ويجمعوا الحجارة ويجمعوا الفلوس علشان يبنوا، بس الكعبة ما زالت زي ما هي، قلنا رضم يابس محطوط عليها هذه الأكسية والحجر موضوع فوق خالص. فلما غدوا على هدمها قالوا بس نهد بقى ونبني. هنبني ازاي؟ لازم نهدها نسويها بالأرض ونبني من الأول. راحوا يهدوا خرجت عليهم الحية التي في بطنها تحرسها، أطلت على سور البيت مثل قطعة الجائز السوداء، سوداء الظهر بيضاء البطن، رأسها مثل رأس الجدي. كلما دنا أحد من البيت ليهدمه أو يأخذ حجرا حتى منه سعت إليه فاتحة فاها. فلما رأوا ذلك اعتزلوا عند مقام إبراهيم، وهو يومئذ بمكانه الذي هو فيه اليوم بعيد عن الكعبة كده شوي. فقال لهم الوليد بن المغيرة يا قوم ألستم تريدون بهدمها الإصلاح؟ قالوا بلى. قال فإن الله لا يهلك المصلحين. سبحان الملك، إن الله لا يهلك المصلحين. آمنت بالله. سبحان الله العظيم. أقول العرب دول كان عندهم قواعد ثابتة، حكم، زي ما هتيجي معانا كلمة السيدة خديجة والله لن يخزيك الله أبدا، هناخد منها قانون في الحياة أن صاحب مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. قانون أن الله لا يهلك المصلحين. أدم واحد مصلح لا يمكن ربنا يهلكه، لا يمكن يسلمه، مش ممكن، لا يهلك المصلحين. وكذلك سنأخذ قانون من قول الله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين. المفسدون في الأرض مهما كانوا لا يصلح الله عملهم، مهما حاولوا ومهما فعلوا لا يصلح. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الشاهد إن الوليد بن المغيرة قال فإن الله لا يهلك المصلحين، ولكن لا تدخلوا في عمارة بيت ربكم إلا أطيب أموالكم، لا تدخلوا فيه مالا من ربا ولا مالا من ميسر ولا مهر بغي، وجنبوه الخبيث من أموالكم فإن الله لا يقبل إلا طيبا. مش بقول لك العرب دول كان عندهم اخلاق، كان عندهم مبادئ رغم انهم كانوا مشركين، لكن فيهم بقية من حنيفية ابراهيم عليه السلام. ففعلوا
ثم وقفوا عند المقام قالوا اتفقنا ما نحطش فيها إلا مال طيب ثم وقفوا عند المقام يدعون ربهم ويقولون ربنا
لم ترع ما تخافش ربنا لم ترع ربنا إنا أردنا عمارة بيتك ربنا إنا أردنا تشريف بيتك وترتيبه ربنا إن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدالك اللهم إن كان لك في هدمها رضا فأتمه واشغل عنا هذا الثعبان الثعبان واقف فاتح فمه كده كل اللي يقرب هياكله فظل فيه خايفين ووقفوا وعايزين نتعلم من الموقف ده انك احيانا تحتاج انك تبين نيتك تنطق بعزمتك تقرر مرادك يقول يا رب ان اردنا بناء بيتك وترتيبه يا رب ما اردنا الا الخير عايزين نتعلم نناجي ربنا نكلمه نستمطر رحمات السماء ونستفتح ابواب السماء هم واقفين والحيه واقفه فتح فمها فارسل الله الحل الحل الوحيد الذي لا يقدر عليه غيره اقوله لكم في الحلقه الجايه ان شاء الله حين نلتقي في الجمعة القادمة بإذن الله إن شاء الله وقدر لنعرف كيف كان الحل ليبنوا الكعبة وهقول لك زي ما قلت كده كل حاجة بالسنتي والملي في الكعبة وحجارتها وبابها وكسوتها وطولها وعرضها والميزاب والسطح ومن جوه ومن بره ألقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.